وذل العبودية في نفسه العاجزة الفقيرة. وهذا ما أحب أن يذكر بهما الإمام الخميني رحمه الله في بداية المقالة الأولى من كتابه الآداب المعنوية للصلاة. فمعا نستمع إلى ما عنا بذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأحبة، اشتمل كتاب الإمام الخميني قدس سره على أبواب تحمل عنوان مقالات، واشتملت المقالات على فصول. فالمقالة الأولى كانت في الآداب التي تكون ضرورية في جميع الحالات الصلاتية، بل في جميع العبادات والمناسك، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية، يقول في مستهله: إن من الآداب القلبية في العبادات ومن الوظائف الباطنية لسالك طريق الآخرة التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية. وهذا التوجه من المنازل المهمة في السلوك، بحيث تكون قوة سلوك كل من السالكين بحسب قوة هذا النظر ومقدارها، بل الكمال والنقص لإنسانية الإنسان تابع لهذين الأمرين. وهنا نتأمل في هذه العبارات التي دونها اليراع المبارك للإمام الخميني رضوان الله عليه، فنراها تنبه على أن عبادة القلب هي المقدمة على عبادة الجوارح الأخرى، بل هي الأسمى. فالإمام الجواد سلام ربنا عليه يقول: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح. أجل، فكم من عابد تجهد أطرافه بالقيام والقعود، والتجبر يملأ قلبه، والكبر يحرك جوارحه، والهوى يوجهه إلى حيث شاء، فلا تراه مطيعا لله جل وعلا في أمر ولا نهي، في حلال ولا حرام، في حكم شرعي أو أخلاقي. ذلك أنه صلى لغرض ولم يتأدب قلبه بآداب عز الربوبية، فلا تراه أنه يشعر بالفخر أن الله جل جلاله ربه. ولم يتأدب قلبه بآداب ذل الربوبية، فلا تراه يشعر بالعزة أن الله سبحانه معبوده. بينما سمع عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه كان يناجي الله جل وعلا فيقول: إلهي، كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد. إخوتنا الأفاضل، إن الإمام الخميني قدس سره الشريف أراد أن يذكرنا في أول الدرب أن المصلي عليه أن يعلم أن خير ما يبدأ به مع ربه عز وجل شعوره بأنه مخلوق لابد أن يؤوب إلى خالقه، وأنه عبد لابد أن يقف أمام معبوده وقفة خشوع وخضوع، وأن يتمثل له بالطاعة المطلقة، وأن عليه أن يستغفره ويرجوه ويثق به ويدعوه. ذلك أن خالقه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو سبحانه أحق بالطاعة، فهو العزيز، وبعبادته يكتسب العبد عزته، وبطاعته ينال العابد منزلته. وقد كان من دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام في الرضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا قوله: واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة، أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. وهنا لا يتكبر العبد أن يسجد لله العزيز بجبهته، ثم لا يصعب عليه أن يسجد لله العظيم بإرادته، فيكون لندائه ملبيا بل مشغوفا بالحضور في خدمته على دوام حياته. ألم يدعو الإمام علي سلام الله عليه في دعائه المعروف الذي علمه صاحبه كميل فقال: يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. وهكذا مستمعينا الأعزاء انتهى وقت برنامجكم نفحات في رحاب المحراب. شكرا لكم، وتقبل الله طاعاتكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو دار بالبلاء محفوفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف هذه الدنيا: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. هذه الجمل من خطبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هي المعاني التي سطرها الإمام بهذه الأبيات، فكم لله من لطف خفي. في الواقع الإنسان يقطع الحياة الليل والنهار والشهر بعد الشهر والسنة بعد السنة، هو يتمنى وهو يسعى وهو يخطط فيحزن ويفرح ويضحك ويبكي دون أن يعرف بأن كل ذلك لا دخل له في مستقبله. إنما الأمور كلها هي بيد تلك الغيب، ذلك الغيب وتلك اليد الحاكمة. لهذا كم من أمر فرح له الإنسان ثم تبين له بأن فرحه كان باطلا، وكم من أمر حزن له الإنسان ثم بعد مدة تبين له أن حزنه كان باطلا. ولربما هذه المغالطة تمر بمختلف أصناف الناس، فيضحك لأمر والمفروض أن يبكي لذلك الأمر، ويبكي من أمر وهو لا يعلم بأنه عليه أن يضحك من ذلك الأمر. لهذا الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه: وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، وكم يسر أتى من بعد عسر. هذا كله من أجل أن يطلع الإنسان من الانفعالات التي لا معنى لها، أن يطلع الإنسان من الآمال الكاذبة، أن يطلع الإنسان من حالات الإحباط وحالات اليأس والعياذ بالله، أن يبقى دائما الإنسان شنو واثق بالله سبحانه وتعالى. الروايات تقول أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه شاف واحد من أتباع أهل البيت فشكى له شنو أنه يعاني الهم دائما. الإمام علم هذه الأبيات وأمره بأن يكررها عدة مرات، هذه الأبيات المنسوبة لأمير المؤمنين: فكم لله من لطف خفي يضيق خفاه عن فهم الذكي. أكو كتاب في الأخلاق، وهذا الكتاب قديما بالحوزة العلمية كان يدرس في النجف الأشرف، لأنه كان بعض الأساتذة العظام رحمة الله عليهم بالإضافة إلى الفقه والأصول والمنطق وعلم الرجال كانوا يدفعون بالطلاب إلى أن يدرسوا علم الأخلاق. هذا كتاب جامع السعادات، ثلاث أجزاء، وأظنه يوجد في المكتبات، وفيه على كل من الدروس الأخلاقية ما لا يستغني عنها كل إنسان بأي مستوى كان. هنا يكتب صاحب هذا الكتاب يقول أن أحد الصاغة صايغ يجيبوا له حجر فوس شو تسميه، وهاي بعض الأحجار غالية ثمينة، جيبه للصايغ يقول له هذا اعمل لي خاتم أخلي بيدي مثلا، وهذا يقول له بعد أسبوع بعد يومين. فأحد الطواغيت الجبابرة ودع على الصايغ، الصايغ كان من محبي أهل البيت سلام الله عليه، وهذا المتجبر ما يعرف عنا أن هذا من أتباع أهل البيت، يبدو كان يتكتم مثلا. قال له شوف هذا الفص، هذا قيمته كذا، يعني راد يحمل المسؤولية أن خلي يعرف أن هذا مو أمر عادي. قال له هذا اعمل لي خاتم جميل ألبسه. راح هذا الصايغ اشتغل جاي يركب الفوز، انكسر إلى نصفه، فأصبح لا ينام ليلته، وعرف بأن عمره أصبح رهين هاي القضية. فيقول يوم من الأيام طالع بالسوق التقى أحد أصحاب أهل البيت، أولياء أهل البيت، سأله قال له ما لي أراك مهموما؟ قال له والله القضية هذه وأنا ما أدري إيش أسوي. تأمل، قال له أين أنت عما قاله أمير المؤمنين؟ قال له إيش قال للإمام؟ كلام كثير. قال له لا، هذه الأبيات رددها صباحا ومساء، فكم لله من لطف. هاي جامع السعادات، القصة بالجزء الثاني. خفي يضيق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وانت مهموم، فتأتيك المسر بالعشر. يقول هذا التقيت بي صباحا علمني، وأنا مستمر أقرأ هذه الأبيات، وإذا عند الغروب شفت الرسول جاي من هذا الطاغية. لكن الرسول ما قال لي وين الخاتم، ايش قال لي؟ قال لي هذا يعيدك فلان. قول اجيت والخوف يملأني، لكن انا اردد هذه الابيات. يقول لما ادخلت قال لي ماذا صنعت لهذا الفوص؟ قلت له موجود. قال من فضلك اقسم لي اياه نصفين. فيقول انا بترسل كامل دون ان يظهر علي شيء، قلت له انت قلت لي اعمل لي قال لي قلت لك ولكن زوجتي تشاجرني، هي تريد وانا مصر. بعدين اتفقنا امس بالليل، الظاهر بالليل الاتفاق صار، ونستغفر الله. قال لأمس بالليل حل الأمر، اعمل لنا يا نصفين الله يخليك، وأضيفك ضعف أجرك. يقول رجعت فعملت خاتمين وجئت بهما إليه فأعطاني أضعاف ذلك. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم املأ قلوبنا بمحبة علي وفاطمة، زدنا في محبتهم يا الله، لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا في الآخرة في البرزخ يا الله. اقضي اللهم حوائج المحتاجين، شافي وعافي كل مريض، تقبل من المؤسسين ومنا ومن المستمعين هذا القليل بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما زال الحديث عن المنافقين الذين يظهرون الإيمان والولاء ويبطنون الكفر والعداء. فبعد أن ذكرت الآية المباركة أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم من غير شعور بذلك، اتجهت الآية التي بعدها إلى تفسير أسباب هذا الموقف وإعطاء السبب الأساس الذي جعل المنافقين يقفون موقف المخادع الذي يريد أن يمرر مؤامراته بدهاء وخفاء. فقالت: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تعبير دقيق وآية رائعة تصف أسباب وحقيقة الموقف النفاقي في كل زمان ومكان وفي كل جيل وفي كل عصر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأي مرض هذا الذي يعتري المنافق ليجعل منه يقف الموقف المخادع؟ أي مرض هذا الذي يصيب هؤلاء فيجعلهم يعيشون الموقف القلق والموقف الانتهازي الذي يلعب على أكثر من حبل؟ إنه مرض عضال يصيب القلوب فيجعلها تعيش الأمراض النفسية والروحية التي تجعل الشخصية تعيش القلق والارتباك والازدواجية. ولكن قد يثار هنا سؤال، وهو: لماذا لم تذكر الآيات الكافرين بهذا المرض؟ لماذا لم تذكر الآيات المباركة عندما تطرقت إلى صفات الكافرين بأن في قلوب هؤلاء مرض؟ لماذا اختص المنافقون بهذا المرض في القلوب رغم أن الكافرين يعيشون الانحراف عن الرسالة ويعيشون الجحود ويعيشون الكفر؟ هذا السؤال قد يثار عندما يذكر المرض الذي في قلوب المنافقين. طبعا الجواب على هذا السؤال يتبين فيما لو استقرأنا الآيات القرآنية المباركة التي تذكر صفات المنافقين وصفات الكافرين، فإننا نجد أن الكافرين لا يصفهم القرآن بالمرض في القلوب، ذلك لأن الكفر الخالص هو موت للقلب لا مرض فيه. وفرق بين موت القلب وبين مرض القلب. المنافق يعيش مرض القلب، أما الكافر فإنه لا يعيش مرضا وإنما يعيش موتا، قلبه ميت وليس بمريض. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا وصف للكافرين. وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فقد اعتبرت الآيات القرآنية أن الكفر هو بالحقيقة موت. صحيح نرى الكافر قد يعيش في الحياة ويتنفس ويرى ويعمل، ولكن الآيات المباركة تعتبر أن قلوب هؤلاء ميتة. ولهذا فإن الموقف الكافر موقف حاسم وواضح وليس فيه أي تردد في رفض الرسالة ورفض الإسلام ورفض المنهج الرباني. الكافر لا يلعب على أكثر من حبل. الكافر يقول الكلمة الحاسمة والصارمة، يتخذ الموقف الواضح في كفره. أما المنافق فهو الذي يتخذ الموقف الإزدواجي والموقف الانتهازي والموقف الذي يلعب على أكثر من جبهة وعلى أكثر من حبل. ولهذا فإن المنافق يعيش الاختلال الداخلي والقلق الداخلي والمرض النفسي الذي لا يجعله قادرا على اتخاذ الموقف الحاسم. ولا يتصورن أحد أن المنافق يتعمد في موقفه المزدوج هذا، لا، إن المنافق لا يملك السيطرة على نفسه إطلاقا. ولهذا القرآن الكريم يصف هؤلاء المنافقين بأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا التعبير القرآني، مذبذب وليس متذبذب. لم تقل الآية القرآنية متذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل قالت مذبذبين، باعتبار أن هؤلاء يعيشون القلق والارتباك والحيرة والضلال، فهم لا يتخذون الموقف تبعا لإرادتهم، وإنما المرض النفسي يجعلهم في حالة التذبذب وفي حالة عدم الاستقرار، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم لا يملكون أنفسهم، لا يملكون السيطرة على أنفسهم فيتخذون الموقف الحاسم والموقف الصارم، بل المرض الذي في القلب جعلهم يتخذون المواقف المتذبذبة من دون إرادة ومن دون قدرة على الثبات على موقف واحد، ولهذا فهم يعيشون القلق ويعيشون الارتباك والضلال. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، وهذا التعقيب يوضح سبب كون هؤلاء مذبذبين بين الجانبين وليس متذبذبين، لأنهم يعيشون الحيرة ويعيشون الضياع والضلال، في فلا سبيل لهم يسلكونه. ولهذه العلة بعينها كما يقول العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول ولهذه العلة بعينها قيل مذبذبين بين ذلك ولم يقل متذبذبين، أي إن القهر الإلهي هو الذي يجر لهم هذا النوع من التحريك الذي لا ينتهي إلى غاية ثابتة مطمئنة. القلب الذي يعيش القلق والشك والارتباك والازدواج هو دون شك قلب مريض، قلب لا يملك أن يحسم الأمور باتجاه معين ليتخذ موقفا حاسما وصارما، ذلك لأن الإنسان إما أن يؤمن بالشيء وإما أن لا يؤمن به، وعلى كلتا الحالتين فإن الوضع الطبيعي الصحي هو أن يسير على ما يوحي به الموقف، فإذا كان مؤمنا انطلقت سيرته في خط إيمانه وتحركت حياته في هذا الاتجاه، وأما إذا كان غير مؤمن فإن الكفر يفرض عليه أن يحدد لحياته الخطوط التي لا تلتقي بالإيمان من قريب أو من بعيد. أما أن يرفض الإنسان ويعمل عمل المؤمن فهذا موقف غير طبيعي في حياته، لأن الموقف الطبيعي هو أن ينبع عمله من إيمانه وتفكيره. ولهذا فقد اعتبرت الآية المباركة أن الذي يعيش حالة الإزدواج في الموقف إنما هو تعبير عن حالة إزدواج في القلب فيما يعيشه من قلق واضطراب وعدم استقرار. ولهذا فإن المواقف الخارجية التي يتخذها الإنسان في الحياة إنما هي تعبير عن الموقف الداخلي في القلب والنفس والروح، فالذي يعيش الوهن في القلب والروح لابد وأن يظهر ذلك على صعيد الموقف العملي الضعيف المستكين، كما قال تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فهؤلاء المنافقون كما يصفهم أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: قلوبهم دوية وصفاحهم نقية. يعني هؤلاء في الوقت الذي تغلي فيه قلوبهم بنيران الحقد والعداوة على الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية، تجد وجوههم نقية تبتسم في وجهك كعلامة على الرضا والسلام والحب والأمان. ولهذا جاء التعبير القرآني دقيقا وعميقا في وصف قلوب هؤلاء بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهم بسبب إهمالهم لأنفسهم وتماديهم في موقفهم في مواقفهم الخاطئة وعدم استفادتهم من التجارب السابقة، فقد كان باستطاعتهم أن يصححوا موقفهم، وقد كان باستطاعتهم أن يعالجوا ذلك المرض الذي بدأت علته تظهر في قلوبهم. كان بإمكانهم ذلك، ولكنهم استمروا في مواقفهم السابقة ولم يستمعوا إلى نصيحة ناصح، بل لا يزدادون إلا إمعانا في النفاق واللعب على الحبال. ولهذا كان من الطبيعي أن تتضاعف حالة المرض شدة وحدة، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم: فزادهم الله مرضا. بحسب الأسباب والمسببات، بحسب الأمور الطبيعية تماما، كالمرض الطبيعي الجسدي عندما يهمله الإنسان يزداد شدة وحدة. فهنا التعبير فزادهم الله مرضا تعبير عن الأسباب الطبيعية والقوانين التي تحكم الحياة والتي تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسلم.